بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أن تهدي قلوبنا وتسدد ألسنتنا وتصلح أحوالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع كلمة أهل السنة على الحق والهدى يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، هذا هو المجلس الثاني من مجالس حوار هادئ مع أصحاب شيخنا يحيى الحجوري، وفقنا الله وإياه وإياهم جميعا. وبحمد الله قد تذاكرنا في المجلس السابق شيئا مما يسره الله سبحانه وتعالى من التذكير بأمور ما من مسلم إلا وهو بحاجة إلى التذكير بها. والمسلم العاقل يفرح إذا ذكر بالله، ويخاف إذا خوف بلقاء الله، فحاله كما قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما من كان حاله كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهذا قد تقدم أنه لا كلام لنا مع أمثال هؤلاء. وقد ذم الله عز وجل قوم هود عليه السلام، الكفار منهم، لما قالوا له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فنعوذ بالله أن نتشبه بالكفار أو أن يكون فينا صفة من صفاتهم. إخواني الكرام، اتفقنا أن يكون الكلام في هذا المجلس عن شبهة من الشبه التي يعتمد عليها أصحاب الشيخ يحيى أصلح الله حالنا وحالهم في تبديع مشايخ أهل السنة وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل ممن لا يوافقهم على ما هم عليه. وهذه الشبهة هي الاستدلال بأثر أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهما الله عز وجل، وهي قولهما: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن كثيرا من الإخوة يكون عندهم شبهات يظنونها أدلة، فيقتنعون بهذا الأمر عن دين، لكن إذا جئت تناقش هذه المسألة وجدت أنها في هذا الموضع شبهة لا دليل، هي في هذا الموضع شبهة لا دليل. وهذه الشبهة قال فيها أبو بلال الحضرمي أصلح الله حاله: إنها أصل الأصول، أصل الأصول في تبديع ما يسمونه بالحزب الجديد. وستعلم خلال هذه المناقشة العلمية الهادئة إن شاء الله أن ما بنوا عليه من الاستدلال بهذه القاعدة إنما هو بناء على شفا جرف انهار. وقبل الجواب عن هذه الشبهة أقول: اعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك لسبل الهدى، أن القواعد السلفية قواعد عظيمة منضبطة، وأن السير على منهج السلف أمان من الزيغ والضلال بإذن الله. لكن الإشكال ليس في القواعد السلفية، وإنما الإشكال في عدم فهم هذه القواعد على وجهها، أو التلاعب في تنزيلها في الواقع. فليس كل من استدل بدليل يكون استدلاله صحيحا، قد يكون الدليل صحيحا والاستدلال به لا يكون كذلك. ولا يخفى عليك أن أهل الباطل يستدلون بآيات وأحاديث وآثار مهما بلغ باطلهم من الوضوح والظهور، فضلا عن أناس يلتبس عليهم ذلك، وقد يكون بعضهم مريدا للحق والخير، والله المستعان. فالنصارى مثلا على وضوح بطلان عقيدتهم في التثليث، باعتقاد أن الله ثالث ثلاثة، يستدلون بآيات من القرآن مع أنهم لا يؤمنون بالقرآن، فيستدلون بالآيات التي يتكلم الله عز وجل فيها عن نفسه بضمير التعظيم، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، فقالوا هذا جمع، فإذن الله ثالث ثلاثة. فليس العيب في الآيات، وإنما العيب والخلل في فهمهم لها واستدلالهم بها على هذا الوجه. وهكذا مثلا الصوفية يستدلون بآيات الحث على الذكر والأحاديث الآمرة بالإكثار من الذكر، على بدعهم وخرافاتهم التي أحدثوها في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الذكر. وكذلك أيضا ليست قصة الخوارج أهل الباطل ببعيدة عنا، وكيف أنهم كفروا الصحابة رضي الله عنهم مستدلين بآيات وبما يظنونه أدلة. لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما قالوا له عند أن طلب منهم ذكر ما ينتقدونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمما ذكروا قالوا: حكم الرجال في أمر الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. يعني هذه آية: إن الحكم إلا لله. لكن هل فهمهم لها كان فهما صحيحا؟ هل تنزيلهم لها على هذا الواقع الذي فعله علي من التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع كان استدلالا صحيحا أو تنزيلا صحيحا؟ لا، ليس كذلك. والمقصود هنا أنه ليس كل من قال عندي حجة ودليل سلم له ذلك، حتى ينظر أولا في صحة هذه الحجة، وثانيا هل هذا الفهم لها هو الفهم الصحيح. فإن قلت: وكيف نعرف أننا فهمنا الدليل فهما صحيحا، أو هذه الحجة أو هذه القاعدة؟ فالجواب أن ننظر في فهم العلماء السابقين واللاحقين لها، أهو موافق لفهمنا أم لا؟ فإن العلماء هم الذين أوكل الله عز وجل إليهم تبيين الدين، وبهم حفظ الله عز وجل الدين، كما قال شيخ الإسلام: بهم نطق الكتاب، أو الإمام أحمد: بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم قام الكتاب وبه قاموا. فإذا كان فهمنا موافقا لفهم العلماء فالحمد لله، وإذا وجدنا أننا في فهمنا لم نوافق فهم العلماء في أقوالهم حول هذه القاعدة أو الدليل أو الحجة، وكذلك في تطبيقاتهم في الواقع، فلنراجع أنفسنا. وهذا موضوع طويل، أعني وضع القواعد السلفية في غير موضعها، وله آثار سيئة في الواقع غلوا وتمييعا. وعلى كل حال، فالمراد هنا أن أصحاب الشيخ يحيى وفقنا الله وإياهم يعتبرون كل من تكلم في الشيخ يحيى فهو مطعون في سلفيته، فيجعلون هذه القاعدة منطبقة تمام الانطباق على كل فرد طعن في الشيخ يحيى أو تكلم فيه، فمن تكلم في الشيخ يحيى فهو مطعون في سلفيته، هذا لا ينازع فيه إلا جاهل بحالهم أو معاند، وقد كنت فيهم فترة وهم يعني وأعلم هذا منهم يقينا، بل بلغ الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. فمجرد الثناء على الشيخ يحيى من إنسان يعتبر هذا تزكية له، ومجرد الشعور بشيء من الكلام يعتبر هذا طعنا فيه، فهو مريض أو خبيث أو نحو ذلك، على حسب جرأة الشخص في إنزال الأحكام عليه أو عدم جرأته. لكن لا شك أن فيه نظرا، وأنه لابد أن يحاكم على هذه المسألة ونحو ذلك، بل بلغوا إلى ما هو أكبر من ذلك، فقد جعلوا من النقاط على أحد الدعاة النقاط التي تحتاج إلى أن أو التي طعنوا به أو فيه بسببها، جعلوا من النقاط عليه أنه لما نزل الشيخ يحيى وفقه الله في رحلته الدعوية إلى مدينة هذا الداعي أو الشيخ، جعلوا من النقاط عليه أنه استقبل الشيخ يحيى يوما واحدا ثم رجع إلى مركزه وإلى طلابه يدرس فيه، ولم يبقى يدور مع الشيخ يحيى في المساجد التي حاضر فيها والمناطق التي ذهب إليها. هذا موجود وهذا واقع. يعني هذه القضية تدل على ما أردناه من إثبات أنهم يعتبرون كل من تكلم في الشيخ يحيى فهو مطعون في سلفيته، وهو مبتدع أو حزبي أو مريض أو خبيث أو نحو ذلك، على حسب ما ينزلونه من الأحكام فيه، فضلا عما هو أكبر من هذا. وبالمقابل الآخر، أو مما يدل على الجانب الآخر، وهو أن مجرد الثناء يعتبر هذا شيئا من التزكية لا بد أن يذكر، أو يعتبر كافيا في ذكر الشخص بالخير، أن الشيخ عبد الحميد الحجوري هدانا الله وإياه لما سئل عن الشيخ سعد الشيثري وفقه الله وحفظه، وكان قد خطب تلك السنة في عرفة عن الشيخ سعدا، فسئل عنه عبد الحميد الحجوري، وبدل أن يقول أمثلي يسأل عن الشيخ سعد، يعني ما وضع في هذا الموضع إلا وله شأن، ومن أنا حتى أسأل عن هذا، كما كان العلماء يقولون أحيانا إذا به يقول الرجل طيب وكذا، ثم يستدل لأنه قد زار أو التقى بالشيخ يحيى مرتين، على أظنه مرتين في الرياض، وأيضا فهو ممن شفع للشيخ يحيى في التدريس في مكة، إلا أنه لم تقبل شفاعته في المرة الأولى أو نحو ذلك. والكلام موجود في موقع الشيخ عبد الحميد. وأيضا فهناك أحد أصحاب الشيخ يحيى ممن يكثر الكتابة في الردود وفي هذه الفتنة، ويروجون ردوده ويتناقلونها. سئل عن الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله، فكان مما أجابه مما يدل على الطعن فيه عنده أنه قال لا نعلم له موقف طيب، هكذا قال والصواب موقفا طيبا، لا نعلم له موقفا طيبا أو ثناء على الشيخ يحيى، فهذا عنده علامة على أن الرجل على غير الجادة، ولهذا قال بعدها والحليم تكفيه الإشارة. فأعني أن أصحاب الشيخ يحيى جعلوا الشيخ يحيى هو المرتكز في الحكم على الشخص بالسلفية أو عدم السلفية، بالثناء عليه أو الطعن فيه. وهذا باب من مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عند طرق قضية الغلو، لكن الشاهد هنا إثبات أن هذا هو مراده. فإذا علمت ذلك فإن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه، هذه الوجوه منها ما هو بالنظر إلى تعامل السلف رحمهم الله مع هذا الموضوع، ومنها ما هو بالنظر إلى الواقع الذي نعيشه. الوجه الأول، من المعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، وأنه كان في زمنه محنة للناس، حتى قال أحدهم أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وقال سفيان بن وكيع رحمه الله: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقال الدورقي: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. هذه كلمات عظيمة في منزلة هذا الإمام رحمه الله وأنه صار محنة. لكن تعالوا لننظر، هل جعل الإمام أحمد نفسه ميزانا في الحكم على كل شخص من الأشخاص بمجرد أن يطعن فيه فيطعن في سلفيته؟ في طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 95 و100 إلى 96 و100، أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ يسأل أحمد: هل نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال له الإمام أحمد: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك؟ مرارا، قلها مرارا. فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك، إنه يتكلم فيك. فماذا قال الإمام أحمد؟ هل تغيرت نظرته لهذا الرجل؟ هل تغيرت فتواه عند أن قال اكتبوا عنه أو عمن تكتب إذا لم تكتب عن محمد بن منصور؟ لا، بل قال: رجل صالح ابتلي فينا فما نعمل؟ نعم، هو رجل صالح وإن كان يتكلم، ماذا نعمل؟ وفي تاريخ دمشق المجلد 55 صفحة 57 إلى 58، عن عبد الله بن محمد الوراق قال: جئنا إلى مجلس أحمد بن حنبل فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا له: إنه يطعن عليك. انظر إلى هذا الكلام، إنه يطعن عليك. قال أحمد رحمه الله: فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. أيها الإخوة، لنقف مع هذين الأثرين ولننظر كيف تعامل الإمام أحمد رحمه الله وكيف يتعامل كثير من الدعاة في هذا الزمان. ما قال الإمام أحمد؟ ما دام أنه طعن فيه فلا يستحق أن يكتب عنه، ما دام أنه طعن فلا تكتب عنه حتى يأتي ويعتذر إلي، وإذا لم يعتذر إلي فسلفيته فيها نظر أو أنه مخدوش فيه، فضلا عن أن يقول إذن هو مبتدع. هذا مع أن الإمام أحمد قد كان محنة للناس، وهم يقولون فيه ذاك الكلام العظيم كما سمعت أنه محنة للناس، ومع هذا لم يتعامل أحمد رحمه الله مع هذه القاعدة، الطعن في أهل الأثر، أنها على عمومها في كل فرد من أفراد أهل السنة. ولعل قائلا يقول: هذا من تواضع الإمام أحمد رحمه الله، لكن هل يصلح أن يتواضع الإمام أحمد حتى يهدم أصل الأصول في تبديع الناس وفي الحكم عليهم بالبدعة والخروج من السنة؟ هل سيتواضع إلى أن يغش الناس في أصل من الأصول؟ هل سيترك بيان مثل هذا الأصل العظيم في مثل هذه المواقف؟ إذن من الغش أن يدلهم على مبتدع لو كان كل من تكلم في أحمد دون النظر فيما سيأتي بعد فهو مبتدع، فهذا من الغش أن يدلهم عليه ويقول اكتبوا عنه ويقول أي شيء حيلتي. لكن هذا يدل على أن العلماء ما فهموا هذا الفهم الذي يفهمه الآن أصحاب الشيخ يحيى. يوضح هذا الوجه الثاني من أوجه التعليق عليهم في هذه القضية. الوجه الثاني فيه كلام للذهبي رحمه الله تعليقا على هذه القضية، وهي قضية الطعن والوقيعة، فاستمع إلى هذا الكلام. في سير أعلام النبلاء المجلد 5 صفحة 31، قال يحيى بن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، كما قالوا هذا في أحمد. طبعا هذا الأثر جاء بنحوه أيضا فيما يتعلق بحماد بن سلمة عن أحمد، فأحمد قد قال: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. الذهبي رحمه الله قال معلقا على أثر يحيى بن معين: قلت هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما، حيف جور ظلم، هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما، أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب. وشاهدنا من هذا النقل أن الذهبي رحمه الله لم يجعل هذه القاعدة هكذا على إطلاقها، كل من قال في حماد بن سلمة شيئا فاتهمه، كل من قال في عكرمة شيئا فاتهمه على الإسلام، لأنه قد طعن أناس في عكرمة مثلا كما يعلم ذلك من مراجعة ترجمته، لكن ينظر ما الحامل على هذا الطعن، ما الحامل على هذا الطعن. ولعل قائلا يقول: إذن ونحن إنما كلامنا حول هذا، هؤلاء طعنوا في الشيخ يحيى بهوى ونحو ذلك، فنقول سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في وجه لاحق فلا يستعجل فيه. الثالث، الوجه الثالث، أن العلماء لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمتموه فيما حصل بين العلماء قبل مع من هو أجل من الشيخ يحيى وفقه الله. فهل بدعوا مالكا لطعنه في ابن إسحاق بأنه دجال من الدجاجلة؟ وهل بدعوا عباس بن عبد العظيم العنبري رحمه الله لما طعن في عبد الرزاق بأنه كذاب وقال: ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق فدخلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت؟ والله الذي لا إله إلا هو إن عبد الرزاق كذاب والواقدي أصدق منه. هل قالوا فيه مبتدع بسبب ذلك؟ نعم، ردوا عليه حتى قال الذهبي: بل والله ما بر عباس في يمينه ولا بئس ما قال. لكن الشاهد هنا: هل بدعوه بسبب هذا؟ وهكذا في كلام كثير كان ربما حصل بينهم، ولولا أن بعض من قد يسمع هذا الكلام ربما لم يفهمه على وجهه، أعني من كلام فلان في فلان العلماء ونحو ذلك مما حصل بين السلف، لنقلنا شيئا من هذا. وقد ذكر ابن عبد البر في ذلك فصلا كاملا في جامع بيان العلم وفضله، ينظر في المجلد الثاني صفحة 46 و200 إلى 72 و200، فراجعه هناك إن شئت. لكن أنبه هنا إلى تنبيه مهم، وهو أني لست أقصد من ذكر هذا الوجه أن نعتبر جميع ما جرى من كلام في هذه الفتنة أخذا وردا هو من هذا القبيل، أي من قبيل كلام الأقران بعضهم في بعض ونحو ذلك مما يطوى ولا يروى، لست أعني هذا، لأن بعض الناس ربما قد ينتقد هذا الوجه، إنما مرادي أن تعميمكم لهذه القاعدة بحيث يدخل فيها كل من تكلم في الشيخ يحيى غير صحيح، هذا التعميم غير صحيح، بدليل أن العلماء لم يفهموا هذا التعميم كما تقدمت الإشارة إليه. الوجه الرابع: أن تفهم أخي الكريم وفقك الله لماذا كانت الوقيعة في أهل الأثر علامة من علامات أهل البدع. والجواب أن أهل البدع أعداء السنن، لأن السنن تأتي على خلاف أهوائهم، ولكنهم ربما خافوا إذا طعنوا في السنة مباشرة أن يفضحوا، فلهذا يلجؤون إلى هذا الأسلوب، وهو الطعن في حملة السنة، كما هي القاعدة المعروفة عن الماسونية: إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط حملتها، فكرة ماسونية يهودية معروفة: إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط حملتها. فأهل البدع إذا أرادوا إسقاط السنة فإنهم لا يتجرؤون كثيرا على الطعن في السنة مباشرة، وإنما يطعنون في حملتها. ولهذا فإنك إذا رجعت إلى هذا الأثر، وهو علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، إذا رجعت إليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله، فإنك ستجد ما يبين ذلك، والأثر في المجلد الأول صفحة 97 و100، وفيه أن ابن أبي حاتم رحمه الله قال: وسمعت أبي يقول، يعني أبا حاتم: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، حشوية بتسكين الشين نسبة إلى الحشو، يعني عندهم كلام فاضي وكلام فارغ ما يفهمون ولا يعقلون يطعنون في أهل السنة. قال يريدون إبطال الآثار، انظر إلى هذه التتمة المهمة، يريدون إبطال الآثار إلى آخر كلامه. فأقول لإخواننا وفقهم الله، هل يستطيع عقلاؤكم أن يصرحوا أن كل من تكلم في الشيخ يحيى فهو عدو للسنة يريد إبطال الآثار؟ بل اسمحوا لي أن أوجه هذا السؤال لشيخنا يحيى وفقه الله، فأقول هل تعتقد الآن يا شيخ وفقك الله، تعتقد هذا؟ يعني هل يصلح أن تقول كل من تكلم في فهو مبتدع، كل من تكلم في فهو مبتدع؟ نرجو أن تجيب في هذه المسألة بجواب صريح. نعم، لا بد من الصراحة في هذا. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينظر العلماء في هذا الكلام هل هو صحيح. لست أنا الذي أحكم في ذلك، ولست أنا من سيقرر هذا، لكن هناك علماء سيسمعون هذا الكلام لو قلته أن كل من تكلم فيك فهو مبتدع. وإلا إن لم تكن تعتقد هذا فصارح أصحابك، صارح أصحابك أنه لا يصلح استعمال هذه القاعدة في هذا الموضع الذي طالما أرعدوا فيه وأزبدوا، فكم حصلت من الفتن بسبب هذه القضية يا شيخ. نعم والله، كم حصلت من الفتن. وليس معنى هذا أن المشايخ يرضون بالظلم لك والتجاوز في حقك كما سيأتي معنا في وجه لاحق، ولكن نريد أن توضع الأمور في نصابها. فقد توسعت الأمور أكثر مما تتوقع، كانت القضية متعلقة بك يا شيخ، الآن بعض أصحابك إذا اختلف معه شخص وتكلم فيه إذا به ينزل هذه القاعدة عليه. وقد جلسنا مجلسا مع أحد الدعاة ممن هم في صفك في صنعاء، كنت ألقيت محاضرة عنده ثم جلسنا بعد العشاء وهناك مجموعة من الإخوة كانوا حاضرين، وكان بينه وبين شخص مشكلة وقد طرده لأجلها، ثم جعل يريد أن يقرر لنا أن ذاك الرجل قد صار مبتدعا حزبيا. فكان مما استدل به أن قال هذا الرجل يطعن فيه والإخوة يشهدون بذلك، يطعن فيا، يعني نفسه أن هذا الرجل يطعن فيه. قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذن صارت المسألة متوسعة أكثر. وأيضا حصل هذا في موقف مع أخ في إب، قال فلان فيه وفيه وفيه، ويتكلم في أهل السنة، يتكلم في أهل السنة. فلما قلت له سبحان الله ما أعلم هذا أنه يتكلم في أهل السنة، الرجل يثني على أهل السنة، الرجل كذا، بل حتى ذكرتك أنت ذاك اليوم وقلت ويوزع كلاما للشيخ يحيى ينشره ينشر بعض المقاطع الطيبة للشيخ يحيى ونحو هذا. فقال أحدثني الإخوة أنه يطعن في ويحذر من الدراسة عندي. فالمسألة لم تعد مقتصرة عليك، فنرجو أن توضح هذا ببيان واضح أن كل من تكلم فيك فهو مبتدع، وإلا فلتقل لأبي بلال ليست هذه القضية هي أصل الأصول كما تزعم ولا يصلح أن يعتمد عليها. هذه أربع أوجه، والكلام أو الوقت قد أدركنا، ومعنا بقية أوجه أخرى نناقش فيها هذه المسألة من حيث الواقع وكيف يمكن أن توجه أيضا بما يكون ضد هؤلاء الذين يستعملونها بأكثر وأكثر. الواقع شاهد، سيأتي هذا معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يهدينا جميعا سبل الرشاد وأن يوفقنا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين.